الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 43 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ونحن في صبيحة الجمعة 19 من شهر الله رجب، يعني شهر 7 عام 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا ولا زلنا في كتاب الإيمان، وقفنا على ما أورده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم، 184 بدون المكرر و304 بالمكرر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين. يا سيديكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياء، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حاء وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقالوا: فيلقون في نهر يقال له الحياة، ولم يشك
في الصواب في قراءة النهر بفتحتين النهر، أما النهر بالإسكان قيل اسم للماء المنهمر، أما النهر اسم للمكان الذي يجري فيه الماء، فالأفصح أن تقول فيلقون في نهر.
نعم. قال رحمه الله: وقال فيلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشكا. وفي حديث خالد: كما تنبت الغثاءة في جانب السيل. وفي حديث وهيب: كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل. قال: وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي النضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا إلى إنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. قال: وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قوله في حميل السيل، ولم يذكر ما بعده.
هذه الأحاديث هي تابعة لحديث أبي سعيد الخدري المذكور في قبل هذا، وقد سبق أن بينا معانيها، وإنما هذه روايات أخرى أوردها الإمام مسلم لما فيها من بعض الألفاظ التي لم تذكر في الحديث السابق. وقد ذكرنا معاني مفردات هذا الحديث وما يستفاد منه، وهذا كما ذكرت من طريقة الإمام مسلم أنه يذكر حديث بأطول ما يصح عنده وأكمل وجه، ثم يذكر الروايات الأخرى. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما ذكرنا في الجمعة الماضية نص صريح أن الله جل وعلا يدخل أهل الجنة الجنة، ثم يدخل من يشاء برحمته من العصاة، ويدخل من أشاء ويدخل أهل النار النار، ويدخل من شاء بعدله النار من العصاة. فالقسمة هي إذن رباعية، يدخل أهل الجنة الجنة أي المستحقين لها، ويدخل أهل النار النار أي المستحقين لها، ويدخل من يشاء من العصاة الرحمة الجنة برحمته، ويدخل من يشاء من العصاة النار بعدله. فهنا ذكر ثلاث، والرابع مفهوم من الآيات والأحاديث. وفي قوله انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة دلالة على شفاعة الشافعين وبيان كرم الله عز وجل عليهم وإظهار مكانتهم وجلالتهم وقدرهم، إذ هم يشفعون دون الآخرين فيراهم أهل الجنة وهم يشفعون، ويراهم أهل النار وهم يشفعون. فهذا فضل من الله جل في علاه يعطيه من يشاء. ذكرنا أن معنى فيخرجون منها حمما، ذكرنا أن معنى حمما يعني صاروا فحما من حيث اللون ومن حيث الاحتراق، وأن معنى امتحشوا يعني احترقوا، أو امتحشوا يعني احتريقوا، يجوز هذا وهذا في هذا الحديث وفي غيره من الروايات. وذكرنا أن هذا النهر له ثلاثة أوصاف، فهي تضاف إلى أوصافها نهر الحياة نظرا لأن الذين يلقون فيها يحيون أو يحيون، يجوز هذا وهذا. قد يقول قائل هل ماتوا؟ الجواب أنهم لم يموتوا موتا تاما، وإنما يكونون كالموتى، فالتشبيه من باب التقريب وليس من باب التسوية. فيلقون في نهر الحياة أو في نهر الحياة بالألف بدون تاء وبدون همز. والحياة أيضا اسم من أسماء الحي، وصف من أوصاف الحي، أو نهر الحياء وهو بمعنى الأولين. يقول فينبتون فيه كما تنبت الحبة، ذكرنا الحبة هي البذرة التي تكون لنبتة معروفة صغيرة تنبت بسرعة في مجرى السيول وعلى أطراف الوديان. ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوي. أورد هذا الحديث من طريق الشيخ هارون ابن سعيد الأيلي المصري. وهو من كبار شيوخ الإمام مسلم، وهذا فيه دلالة على أن الإمام مسلم قد ارتحل إلى مصر وإن كان بعض الناس ينكر هذا لكن لا وجه له. لماذا لا وجه له؟ لأن رأينا بأم أعيننا أنه رأى أنه روى عن عدة من علماء مصر مما يؤكد خروجه من نيسابور وذهابه إلى مصر. هذا وجه. والوجه الآخر أن المحدثين كانوا لا يرون الرجل شيئا ولا يروون عنه ما لم يكن معروفا بالرحلة. ها؟ مو مثلنا اليوم كل واحد ناخذ عنا العلم، لا، كانوا يروون عمن عرف بالأخذ عن أهل العلم والرحلة في طلب العلم. قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري قال أخبرني مالك بن أنس إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله الإمام المشهور صاحب الموطأ، عن عمرو بن يحيى ابن عمارة بضم العين وفتح الميم، وهو مدني عمرو بن يحيى ابن عمارة المازني الأنصاري المدني. قال حدثني أبي يحيى بن عمارة المازني الأنصاري المدني عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري الصحابي المشهور أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد لهذا الحديث أيضا سندا آخر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو الإمام المشهور صاحب المصنف عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد مشهور بكنيته أبو بكر وبنسبته إلى جده أبي شيبة، عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبسي مولى مولى العبسيين، وإلا فهو فارسي الأصل الواسطي الكوفي. قال حدثنا عفان وهو هنا عفان بن مسلم، عفان بن مسلم ابن عبد الله أبو عثمان الباهلي الأنصاري مولاه البغدادي. قال عفان حدثنا وهيب وهو وهيب ابن خالد ابن عجلان البصري، وهيب ابن خالد ابن عجلان البصري. قال وحدثنا حجاج ابن الشاعر وهو أيضا من كبار مشايخ الإمام مسلم. إذن القائل وحدثنا هو الإمام مسلم. حجاج ابن الشاعر معروف بحجاج ابن يوسف ابن حجاج الثقفي. البغدادي يقال أنه من نسل الحجاج، يخرج الحي من الميت، سبحانه، يخرج الحي من الميت، أيوة ربي. قال حدثنا عمرو ابن عون وهو المعروف بأبي عثمان الواسطي، عمرو بن عون عمرو بن يحيى أو عمرو بن عون أبي عثمان الواسطي البصري. قال أخبرنا خالد أيضا واسطي من شيوخ خالد بن عبد الله الواسطي، كلاهما يعني عمرو بن عون يقول أخبرنا خالد وهناك وهيب، كلاهما يعني خالد ووهيب، كلاهما الضمير راجع إلى من؟ إلى خالد ووهيب كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال فيلقون في نهر يقال له الحياة بدون كلمة أو الحياة، ولم يشك ولم يشك في أنها منتهية بالتاء المثنى أو بالهاء المثنى الفوقانية. قال وفي حديث خالد كما تنبت الغثاءة في جارب السيل، والغثاءة هي بذور النبت التي تحملها السيل، ثم إذا توقف السيل تتطرف فتنبت مباشرة. وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميل السيل، هنا قوله في حمئة أو في حميل السيل، في حمئة يعني في ماء مطرف، أو في حميلة السيل يعني في مجرى السيل. ثم أورد رحمه الله تعالى نفس حديث أبي سعيد وهو بمعنى ما سبق، لكن فيه التنصيص، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيها لأن الموت راح لهم، ولا يحيون أي حياة سعادة، يعني هم أحياء حياة تعاس، هذا معنى منطوق هذا الحديث. أما أهل النار أعاذني الله وإياكم ووالدينا وذرياتنا من النار، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة. إماتة هذا المصدرية، أماتهم إماتة لبيان نوع الموتى، لبيان نوع وهيئة الموتى، أنها قريبة من الموت لكن ليست هي بالموتى، يعني مثل ما تقول جلس فلان جلسة، أي نوع جلسة، ما هو جلوس الناس، لو كان جلوس الناس ما كنت تأتي بهذا المصدر، لكن لما قلت جلس زيد وسكت الناس لا يفهمون إلا أنه جلس كالناس، لكن لما تقول جلس زيد جلسة إما أنك تريد المرة وإما أنك تريد الهيئة، إنها كانت مخالفة عن الناس. هذه فائدة ذكر المصدر على وزن فعله بعد الفعل. فكذلك هنا قال أماتهم إماتة، لو قال أماتهم لفهمت الموت الحقيقي، لكن لما قال أماتهم إماتة يعني نوع إماتة وليس هو بالإماتة بعينها. ليش؟ قال فإنهم لا يموتون فيها ولا يحن، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة. هنا أصابتهم النار، المقصود بالناس أهل الإسلام، والنار نار الموحدين، الناس أهل الإسلام أصحاب المعاصي والذنوب والخطايا، والنار نار الموحدين، حتى إذا كانوا فحما يعني احترقوا أذن بالشفاعة، أذن بالشفاعة يعني في حق هؤلاء، ما هو معناه أنه ما في إذن بالشفاعة قبل، بعض الناس يظن في تعارض بين أذن بالشفاعة هنا وبين قم يا محمد سل ربك، ما فيه تعارض، هذاك في المقام المحمود، هذا في الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة، وفي شفاعات بين هذا وذاك، في شفاعات بين هذا وذاك، بل وثم شفاعات بعد هذا. يعني لو قال لك قائل ما هي آخر الشفاعات؟ ها؟ لا، احنا بينا في أحد المجالس أن هذه اللفظة لا تثبت، أنهم يقولون جاء في بعض الروايات شفاعة النبيون، شفاعة المرسلون، شفاعة النبيون، شفاعة الملائكة، شفاعة الشفعاء، لم يبقى إلا شفاعة رب العالمين. هذه اللفظة ما ثبتت، لأن الله قلنا ما يشفع. الشفاعة شو المعنى؟ طلب من الغير، الله ما يطلب من أحد. إذن الرواية المحفوظة هي اللي سبقت معنا في حديث أبي هريرة وبسعيد، قال ثم إن الله يقبض قبضة من النار فيقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. لكن أقصد ما هو آخر شفاعة ستقع في الجنة؟ أحسنت، أحسنت يا دكتور. آخر شفاعة ستقع هي شفاعة رفع درجات المؤمنين في الجنة بعد ما يخلصون من شفاعاتهم لمن في النار، ها، ويؤتى بالموت ويذبح، حينئذ يلتفتون إلى بعضهم بعضا، ها، وين ولدي، وين أخوي، وين صديقي، وين صاحبي، ها، وين جاري، وين فلان، وين فلان. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هنا قال أذن بالشفاعة يعني في حق أهل الكبائر الذين دخلوا النار، هذا معناه أذن بالشفاعة في حق أهل الكبائر الذين استحقوا النار ودخلوها، فجيء بهم ضبائر، ضبائر، ضبائر. ومعنى الضبائر والضبيرة، الضبيرة والضبائر بمعنى الجماعة، الجماعة من الشيء يقال له ضبيرة، تقول هذه ضبيرة من كذا، يعني جماعة من كذا، وضبائر الناس جماعتهم. قال فبثوا على أنهار الجنة، وهذا الحديث فيه تنصيص على أن نهر الحياة في داخل الجنة، ولكن لا تعارض بين هذا الحديث أو هذه اللفظة وبين الألفاظ السابقة أنهم يلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة، لأن ذكرنا أنه لا يمنع مانع أن يكون نهر الحياة طرف من في القنطرة يشرب منه أهل الجنة، يتنقون، يتطهرون، يذهب ظمأهم ويحيى به هذا الماء هؤلاء. ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، شفعتم لهم الآن أفيضوا عليه، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. سبحان الله. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه نصر بن علي ابن نصر ابن علي، يعني اسمه وافق اسم جده، وسم أبوه وافق اسم جد أبوه، نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري، من كبار شيوخ الإمام مسلم. قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل، كلمة يعني ليست من الإمام مسلم، كلمة يعني ليست من نصر، وإنما يمكن أن يكون من الإمام مسلم أو من راوي صحيح مسلم، والأقرب أنه من الإمام مسلم، بشر بن المفضل الرقاشي البصري. قال عن أبي مسلمة وهو سعيد بن زيد بن يزيد، سعيد بن يزيد الأزدي البصري، سعيد بن زيد أو ابن يزيد الأزدي البصري، ويقال له أيضا الطاحي وليس الطحاوي، يقال له أيضا الطاحي وليس الطحاوي فانتبه. يقول عن أبي نظرة وهو نظلة عفوا أبي نظرة المنذر المنذر ابن مالك ابن قطعة بفتح القاف بفتح ضم القاف وفتح الطاء المنذر ابن مالك ابن قطعة وليس قطعة المنذر ابن مالك ابن قطعة أيضا البصري عن أبي سعيد مر ذكره. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثناه أي باللفظ السابق محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وابن بشار وهو محمد ابن بشار العبدي الملقب ببندار قال حدثنا محمد بن جعفر البغدادي الملقب بغندر قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث ابن الحجاج شعبة ابن الحجاج أبو يزيد البسطامي أمير المؤمنين في الحديث عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نظرة عن أبي سعيد. هنا في فائدة وهي أن أبا مسلمة قال حدثنا أو قال سمعت أبا نظرة فانتفى التدليس وهذه فائدة تعدد أسانيد ذكر أسانيد الرجال. نعم تفضل. عليهم على هؤلاء الذين أخرجوا من النار وصاروا حمما فحما فيلقون في نهر الحياة فربما بعضهم يطفح فيقال له أفيضوا عليهم من الماء. نعم تفضل. لأنه ذكر كما تنبت الحبة في حميل السيل هذا الأمر لا يعرف أهل القرى. الحين أنت رجل تسكن في الحاضرة ولا في البادية؟ ها؟ زين أنت شفت في الوديان رحت سياحة شفت على طرف الوديان شنو تنبت؟ نبات نوع من النبات بسرعة. لو أنت ما ذهبت ولا يعني تفسحت ما كنت تعرف هذا الشيء. فهذا معنى الراوي يقول كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. هو كذلك قد كان بالبادية. كيف يعني؟ لا في كونه في يعني بادية بني سعد ما كان يمكن أن يقال أنه أدرك كل هذه المعاني، لكن لأنه رعى الغنم في بادية مكة لأهل مكة. نعم
أحسن الله.
أبدا. ولذلك في أول الحديث شنو قال؟ أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيا. نعم
يعني تخصيص
تخصيص هذا
المسلمين.
أي لا لا مو نعيم، مزيد تخفيف عليه مو نعيم، مستحيل يكون نعيم في النار. لا لا المقصود فأماتهم إماتة يعني وصلوا إلى مرحلة قد يكونون فقدوا الشعور، وإذا فقد الإنسان الشعور لا يحس بالعذاب. فهذا وجه تشبيه، وهو نوع تخفيف من رب العالمين عليهم قبل وقوع الشفاعات عليهم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن سعود قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخرة للنار خروجا منها وآخرة للجنة دخولا 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 الجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخرة النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، فيقال له تمنى، فيتمنى، فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه لأحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول أي ربي ادنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا ربي، ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول أي ربي ادنني من هذه لأشرب من مائها واستظل بظلها لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول أي ربي ادنني
من الأوليين،
فيقول أي ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر.
هذه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو بمثل حديث أبي هريرة وأبي سعيد في كثير من يعني مدلولاته وألفاظه، لكن فيه بعض الزيادات، وهذا الحديث فيه التنصيص على آخر أهل النار خروجا منها، وهذا الرجل نفسه هو آخر من سيدخل الجنة، وهذا الرجل هو الذي جاء في سنن الترمذي أن موسى عليه السلام سأل ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، هو لهذا الرجل قال أدنى أهل الجنة منزلة من له عشرة أمثال الدنيا. الله أكبر. حديث ابن مسعود حديث عظيم، من جهة يجعل الإنسان يفرح ويضحك كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى من فضل الله وجوده وكرمه وإحسانه على عباده، ويزيد الإنسان رجاء إذا كان هذا آخر أهل النار له هذه المكانة، فكيف بمن يكون من هو قبل هذا الرجل، ومن هو قبل هذه الرجل، ومن هو من أوساط المؤمنين، فكيف بمن هو من السابقين. نسأل الله من فضله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم، المقصود في قوله إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، المقصود الوصف وليس الاسم، ولذلك الصحابة ما سألوا من هو. وفيه التنصيص على صحة معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا المعنى متواتر، أعني خروج الموحدين المعذبين من أصحاب الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا، هذا المعنى متواتر أنهم يخرجون من النار. وإن أنكرته المعتزلة والخوارج والمرجئة. رجل يخرج من النار حبوا، رجل، إذن هذا آخر واحد، بمعنى رجل واحد، والتنصيص هنا بكلمة رجل مقصود، لأن في أكثر الأحاديث كلمة الرجل قد لا تكون مقصودة، لكن هنا مقصودة. حبوا، رجل يخرج من النار حبوا. قد يقول قائل أن في هذه اللفظة تعارض بينها وبين حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن الرجل قد صاروا حممة، صاروا فحما، أماتهم إماتة، كيف الآن هنا قال يخرج من النار حبوا؟ فيقال المقصود بهذا الرجل صنف آخر غير الصنف الأول، والله جل وعلا يفعل ما يشاء، أما أولئك فأماتهم إماتة صاروا لا يشعرون بالنار، أما هذا الرجل يشعر بالنار، فأولئك أخف من هذا. لماذا؟ الذي لا يشعر بالنار وإن كان في النار أخف عذابا ممن هو في النار ويشعر بالعذاب. ويمكن أن يقال أيضا، وهذا وجه آخر في توجيه الحديث، أنه رجل يخرج من النار حبوا عندما يأذن في الشفاعة يكون هذا آخر رجل يحبو إلى جهة باب النار، ثم يصبح فحما هو كالآخرين، ثم يلقى في نهر الحياة، فلما يفيق يريد القرب إلى الجنة، ويكون هو آخر شخص ممن أفاق، لكن الوجه الأول هو الأظهر. فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، سواء قلنا أنه أخرج من النار وجيء به إلى القنطرة والباب مفتوح، أو قلنا أنه ألقي في نهر الحياة ثم كان آخر رجل قد أفاق فيقال له اذهب فادخل الجنة فيأتيها، فيخيل إليه أنها ملأة. وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، وين أروح؟ مكتوب هذه جنة فلان، ما حد يقدر يتعدى عليك، ما في تعدي في الجنة، ما هو في الدنيا لو تكتب 100 لوحة هذه أرض فلان يجيك القاهر ويأخذ منك. فيخيل إليه أنها ملأة، فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة مرتين، وهذا حال الرجل. في الثالثة يقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو ليس شكا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من ابن مسعود، إنما من أحد الرواة، أو إن لك 10 أمثال الدنيا. ما معنى إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها؟ ذهب بعض الشراح أن المعنى أن لك 10 أمثال الدنيا أي من ملك من ملوك الدنيا، أي لك 10 أمثال ملك من ملوك الدنيا، ولكن هذا ليس بشيء. الصواب أنه على ظاهره وعلى عمومه، أي لك 10 أمثال الدنيا المقصود بها الأرض، أي 10 أمثال ما في الأرض. لكن واحد يقول أنا شنو أسوي 10 أمثال الكرة الأرضية؟ أنت جالس أبد الآبات فيها، لو كل يوم رحت مكان ما راح تخلص. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيقول وتسخر بي أو تضحك به وأنت الملك جل في علاه. كون الرب تبارك وتعالى يضحك هذا منطوق الأحاديث، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لن نعدم من رب يضحك خيرا، وهي صفة فعلية تليق بجلاله جل في علاه لا تشبه صفات أفعاله. أما السخرية إذا كان المراد بها نوع من أنواع الضحك فهذا يجوز أن يقوله العبد لربه، وهو المراد هذا العبد، وهو مراد هذا العبد. أما السخرية بمعنى الاستهزاء فهذا جاء في القرآن، قال الله جل وعلا الله يستهزئ به، وهذا الاستهزاء المضاف إلى الله سبحانه وتعالى ليس على إطلاقه، لأن الاستهزاء وصف فيه كمال وفيه نقص، ودائما في الأوصاف المحتملة لا يجوز إطلاقها على الله جل وعلا على الإطلاق، ولا نفيها على الإطلاق، وإنما يثبت الصفات المحتملة يثبت منها القدر اللائق بالله عز وجل، وهو الوارد في منصوص القرآن والسنة. يمكر بمن مكر، يكيد بمن كاد، يستهزئ بمن بس، هذا المعنى، هذا المعنى. يقول وتسخر بي وتضحك بي وانت المن. طيب قد يقول قائل ما وجه سخرية الرب بالعبد؟ إذا قلنا يسخر بمن يسخر، فمن أين فهم هذا العبد أن الله يسخر به لأنه سخر؟ تبينه الرواية اللي بعدها، يعني كم مرة عاهد ربه ها وبعدين ما وفى، فرأى أن هذا الفعل منه سخرية، فلما سمع الرب تبارك وتعالى يقول لك 10 أمثال الدنيا ظن أنها في مقابل سخريته تلك. هذا وجه. يقول ابن مسعود لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، كما ذكرت ضحك من فضل الله جل وعلا وعطائه وجوده وكرمه وسخائه، ورجاء لثوابه. قال فكان يقال، القائل هنا ابن مسعود، فكان يقال أي فيما بين الصحابة، ها واضح، فكان يقال أي فيما بين الصحابة ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. يا الله، لا يشك عاقل لما يرى الإنسان في الدنيا كيف أن الملوك والأمراء يكرمون من يطيعهم بعطايا ويخصونهم بخصائص، لا يشك عاقل أن الله يعطي من أطاعه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لماذا؟ لأن أعطيات رب العالمين ليست كأعطيات العالمين. الناس شو بيعطونك؟ يعطونك فلوس، يعطونك أرض، يعطونك سمعة، هذا اللي هم قادرين عليه. يقدرون يعطونك الصحة؟ يقدرون يعطونك العافية؟ يقدرون يعطونك طولة العمر؟ جميع أعطيات الرب الواقعية الآن مغايرة عن أعطيات ملوك الدنيا، فكيف بالآخرة؟ نحن هذا نراه مشاهد عيانا. أعطيات رب العالمين لا تشبه أعطيات العالمين. لذلك هذه القضية عظيمة يا إخوة. وفي الرواية اللي بعدها هي مشابهة للرواية السابقة لكن فيها نوع تفصيل، مثل قولي قد أخذوا فيجد الناس قد أخذوا المنازل، وهذا فيه دلالة على أن كل واحد يعرف منزله في الجنة، وإلا هذا الرجل كيف عرف؟ شيء معروف أن هذا منزل فلان، جنة فلان، هكذا مكتوب. ولذلك قال الله في القرآن عرفها لهم، أي مشخص كل جنة لواحد منهم. مجرد ما أن يدخل كان في باله العنوان. مثال ذلك لما يدخل ينزل الناس من الطيارة في بلد ما، لا سيما إذا كان ممن نزلت الطيارة في الكويت وأنت من المواطنين والمقيمين في الكويت، مباشرة كل واحد يركب سيارته أو يمشي مع جماعته إلى بيته، ما راح يضيع لأنه يعرف. هذا معنى عرفها له. أيضا جاء في هذا الرواية أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ تذكير بنعم الله في الدنيا، فيقول نعم، يعني أذكر الدنيا، فيقال له تمنى مما كنت ترى في الدنيا، تمنى اشتبي، تذكر نهار الجنة، بحار الجنة، صحار الجنة، برار الجنة، ذهب الجنة، فضة الجنة، يتذكر. فيقال له تمنى فيتمنى، فيقال له لك الذي تمنيت، وعشرة أضعاف الدنيا. الله أكبر. الإنسان حينما يتمنى، يتمنى العطايا، لن يتخيل إلا ما يعرف. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إذا سألت الله فلا تسأله بما تعرف، اسأله بما لا تعرف، فقل اللهم إني أسألك من فضلك، أنت ما تعرف وش اللي في فضل الله، قل اللهم إني أسألك الجنة، أنت ما تعرف وش اللي في الجنة، شنو تجي تقول يا ربي أسألك شجرة عظيمة على يمين بيتي، أنت متخيل شجر الدنيا تبي هذه، ما يصلح. يقول ابن مسعود: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيقول: وتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذ، مثل الرواية السابقة. ثم أورد نفس الحديث بإسناد آخر وفيه نفس الألفاظ لكن فيه تفسير يحبو، قال: فهو يمشي مرة ويكبو مرة، يعني في النار. وهذه الرواية صريحة أن حبوه ومشيته وكبوته في النار. وكما ذكرنا، إما أنها صورة أخرى غير صورة قد أصبحوا حمما، أو قبل أن يصير حمما. والله القادر على كل شيء. أعاذني الله وإياكم والدينا ومشايخنا من النار. وتسفعه النار مرة. ومعنى هذا أن النار اسم لمكان فيه ألوان من العذاب، ليس الأمر كما يتصور ويتخيل بعض الناس بمخيلته القاصرة أن النار يعني كله لهب مثلا. لا، النار فيه حميم، فيه جحيم، فيه نار، فيه الحيات، فيه العقارب، فيه كلاب تنبح على الناس تعضهم، مكان مظلم، فيه أشياء عظيمة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. البرودة أيضا، نعم، زمرير. النار هو اسم لمكان العقاب، وعظمه اللهب والحطمة وغير ذلك. يقول: فإذا ما جاوزها، بمعنى خرج من بابها، جاوزها يعني خرج من بابها، التفت إليها، فقال: تبارك الذي نجاني منك. يتذكر عظمة الله وجلاله وكبرياءه، كيف أنه القادر على إنجاء عبده حتى وهو في الجحيم. هذا وجه التبريك: تبارك الذي نجاني منك. وفيه إشارة صريحة على أن من نجا من النار فذاك لعظمة الجبار، من نجا من النار فذاك لعظمة الجبار وفضله وجوده وكرمه. لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. يا الله. وهذا طبعا باعتبار مخيلته وظنه فترفع له شجرة، أي من أشجار الجنة، فيقول أي ربي، أي بمعنى يا. ومتى يقول الإنسان أي ومتى يقول يا؟ أي نداء للقريب، هذا فيه دلالة على أنه يرى قرب ربه سبحانه وتعالى، ويا نداء للبعيد بالعظمة، أي ربي أدنيني من هذه الشجرة، فلي بكسر اللام، فلي أستظل بظلها، بكسر اللام بمعنى التعليل، لام التعليل أي لأجلي، ها لأجلي أن أستظل، ولذلك هي منصوبة بأن المضمرة بعد اللام، ويجوز فلأستظل، ولكن الأول هو المشهور، وأشرب من مائها، إذن معناها شجرة وفيها ماء بعد بجانبها نهر. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتك سألتني غيره، فيقول لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها. وربه يعذره من عذر يعذره بكسر الذال، عذر يعذر عذرا، أي بمعنى أنه لا يؤاخذه على أيمانه وعلى عهوده، لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. والأظهر من هذا كله أن هذه الأحاديث كلها تدل على أنه في أول دخوله الجنة يريد فقط السلام من النار والدخول إلى الجنة، ثم يريد الاستظلال بشجرة من أشجارها، ثم الاستظلال بشجرة أعظم، ثم يريد الجنة وما فيها، و لذلك يحصل منه ما يحصل من عدم الوفاء بالعهود. فيقول ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهد ألا يسأله غيرها إلى آخر. ويحصل هذا في هذه الرواية جاءت ذكر ثلاثة أشجار، شجرة بعد شجرة بعد شجرة، وهذا فيه دلالة على عظيم أشجار الجنة، وأن الواحدة فوق الثانية، ونحن نرى التفاوت العظيم بين أشجار الدنيا. تخيل الآن لو أراك شجرة رمان تستأنس عليه، ثم بعد ذلك أروك شجرة العنب تستأنس أكثر، ثم أروك بعد ذلك أشجار التفاح تستأنس، فكيف بأشجار الجنة؟ ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة، إذن معناها الأشجار الثلاثة هذه كانت خارجة عن الجنة، وإن كانت هي عظيمة، أين؟ في أرض القنطرة، لا تنسوا هذا، في أرض القنطرة، هي أحسن من الأوليين، أي الشجرتين الأوليين، أو من الشجر الأول والثاني، يجوز الأوليين والأولين بمعنى متقارب، ونفس العهد يقطعه على نفسه ثم لا يستطيع الوفاء، وربه يعذر لأنه يرى ما لا صبر له عليه. وهذا يذكرك بماذا؟ بأيوب عليه السلام لما عافاه الله وأعطاه 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 وأعطاه، في يوم من الأيام يغتسل أرسل الله عليه طائفة من الجراد، رجلا من جراد، هكذا الرواية، أو الرجل بمعنى الطائفة، من ذهب، وهو يغتسل انشغل بجمع جراد الذهب. قال الله: لم أغنيك يا أيوب؟ قال: بلى، ولكن لا غنى لي عن فضلك. الله أكبر، إنسان ما يمكن يستغني عن ربه أبدا. بعد ما يرى الشجرة الثالثة خلاص وصل عند باب الجنة، فيقول: يا رب ادخلني الجنة. دل على أن رواية عثمان بن أبي شيبة السابقة ورواية نصر بن علي الجهضمي كان فيه نوع اختصار، أما هذه الرواية رواية أبي بكر بن أبي شيبة فإنها مفصلة. فيقول: يا أي ربي ادخلنيها. فيقول الله: يا ابن آدم ما يصريني منك. يصري بمعنى أي شيء يقطعني من طلباتك، كل ما أعطيك تطلب تطلب تطلب. ورويت هذه اللفظة: يا ابن آدم ما يرضيني منك، أي أي شيء يرضيك فتثبت عليه. ها، أي شيء يرضيك فتثبت عليه. وهذه الرواية أقرب بالضاد أخت الصاد. ليش؟ لأن اللي بعده أيرضيك، ما قال ها أيصريك أيقطعك، واضح؟ أيرضيك. الله أكبر. أما الإرصاء قلنا إيش؟ القطع. أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ أورد رحمه الله هذه الحديث، الحديث الأول من طريق شيخي عثمان بن أبي شيبة، وهو أخو أبو بكر، عثمان بن محمد بن أبي شيبة الواسطي الكوفي، إمام معروف من أئمة السنة، وكان شديدا على أهل البدع رحمه الله. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو بن راهوية، الإمام العلم المعروف الهروي، إمام خراسان. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الأربعة، ابن المبارك وهو من طبقة شيوخ شيوخ الإمام أحمد، وذكر صاحبه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وذكر تلميذين من تلامذته، الإمام الرازي عبد الكريم أبو زرعة الرازي والإمام البخاري، فأقدمهم سنا ابن المبارك، وآخرهم سنا وفاتا سنا الله أعلم، آخرهم وفاة البخاري. يقول: كلاهما يعني عثمان وإسحاق، الواسطي والهروي، عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي. قال عثمان: حدثنا جرير، فانتفى التدريس عن منصور وابن المعتمر الكوفي، عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي من تلامذة تلامذة ابن مسعود، بل إن إبراهيم جمع فقه تلامذة ابن مسعود كلهم، كما جمع الزهري روايات الصحابة كلهم، فما من مسألة فقهية مروية عن تلامذة ابن مسعود إلا وإبراهيم عنده علم به. وعن إبراهيم أخذ حماد بن أبي سليمان الكوفي، وعن حماد أخذ الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، فسلسلة الفقه هكذا: الشافعي عن محمد بن الحسن، عن الإمام أبي حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن تلامذة ابن مسعود. هذا الفقه الكوفي العراقي. والإمام أحمد أخذ عن الشافعي، فرجع فقهه إلى فقه أهل الكوفة تلامذة ابن مسعود. لكن الإمام أحمد والشافعي كلاهما، الشافعي أخذ عن مالك، عن ربيعة الرأي الذي عنده فقه التابعين، فصار للشافعي ميزة حيث جمع الفقهين، فقه الكوفة وفقه المدينة. وكان له ميزة ثالثة، وهي أنه أخذ عن فقهاء مكة، عن عطاء الذي جمع فقه ابن عباس. هذا من باب الاستطراد للفائدة، الآن تذكرته فأخشى أني أنساه فقلت لكم. والإمام مالك رحمه الله مثل ما ذكرت فقهه مقصور على فقه فقهاء المكة، فلذلك عندما تجد الميزة للإمام أحمد والشافعي في بعض الأمور فأنت تعلم أن هذه الميزة راجعة إلى تعدد ما أخذوه من الفقه، بخلاف مالك ففقه مقصور على فقه المدينة، وأبو حنيفة فقه مقصور على فقه الكوفة. فهمنا هذه؟ ما أدري هذا وش جابه، لكن هكذا جاءت. أي كنا نتكلم عن إبراهيم، عن عبيدة ابن عمرو السلماني، عبيدة مكبرا وليس عبيدة، عبيدة ابن عمرو السلماني من كبار تلامذة ابن مسعود ومن كبار تلامذة علي بن أبي طالب. فعبيدة السلماني يروي عن ابن مسعود، هو كوفي عبيدة، ابن عبد الله بن مسعود توفي سنة 32 وقيل 34 قبل موت عثمان، وعلي بن أبي طالب إنما ورد الكوفة سنة 35، فعبيدة كان فيها وأخذ الفقه، وكان قد تدرب على التعلم من أهل العلم. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحبنا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأ الصحابة، ومن الفقهاء الذين أرسلهم عمر إلى الكوفة ليعلم الناس من العرب والعجم، وأقره عثمان على إبقاء عبد الله بن مسعود في الكوفة حتى وفاته. والإسناد اللي بعده أورده من طريق أخي عثمان أبو بكر بن أبي شيبة ومر ذكره، وأبو كريب، وهو محمد بن العلاء بن كريب، فإذن هو يكنى بجده أبو كريب، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب كوفي أيضا، قال حدثنا معاوية وهو محمد بن خازم بالميم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي والأعمش كنيته أو الأعمش لقبه سليمان بن مهران الكاهلي عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. من باب الفائدة، إذا رأيت كوفيا يروي الحديث ويقول عبد الله فهو ابن مسعود قولا واحدا، قولا واحدا. أما بالنسبة للعبادلة الأربعة، طبعا ابن مسعود لا يعد من العبادلة لأنه قديم الوفاة، وإنما العبادلة الأربعة عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس. فالغالب من الرواة أنهم لا يقولون عن عبد الله ويقصدون غير ابن مسعود، وإنما يقولون عن ابن عمر، عن ابن عمرو، عن ابن عباس. وإذا قالوا عبد الله فإنما هذا يتأتى فيما إذا عرف الآخذ أنه لم يأخذ إلا من فلان، كسالم عن عبد الله فهو أبوه، سالم عن عبد الله أبوه، عكرمة عن عبد الله فهو ابن عباس، معروف. هذه من باب الفوائد. ثم أورد نفس حديث ابن مسعود من طريق أبي بكر بن أبي شيبة لكن من طريق آخر، قال حدثنا عفان ابن مسلم، وهو أيضا من علماء البصريين البغداديين، عفان ابن مسلم أبو عثمان الباهلي، قال حدثنا حماد ابن سلمة. هذا الإسناد يعني أقصر بين الإمام مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. حماد بن سلمة أيضا بصري، يعني هذا الحديث كان كوفيا لكنه في هذا الإسناد صار بصريا. قال حدثنا حماد بن سلمة البصري قال حدثنا ثابت وهو ابن أسلم البناني البصري، وثابت من أثبت الناس في أنس، ثابت من أثبت الناس في أنس، كثبات عبيدة في ابن مسعود، كثبات عبيدة في ابن مسعود، وثبات عروة في عائشة، وثبات مجاهد في ابن عباس، وهكذا. قال عن أنس وهو أنس بن مالك الأنصاري النجاري الصحابي المعروف، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو من أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة، من أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة عن ابن مسعود، فيه دلالة على رواية الصحابة بعضهم عن بعض. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم. تفضل عبد الرحمن. نعم. أما ليس للنساء ذكر في الشفعاء، في الشفعاء، فالأصل في المرأة الستر وعدم البروز، والشفاعة فيه بروز وفيه ظهور، فيه بروز وفيه ظهور، هذا أحد الأوجه. الوجه الثاني أن الأصل في الخطاب الذكور، فإذا قيل فيشفع الشفعاء يدخل فيهم النساء تبعا أما بالنسبة لآخر رجل يخل من النار فلا شك أنه رجل وليس امرأة، لأن الوصف مقصود. نعم تفضل. ما فهمت كيف الجمع بين ماذا وماذا؟
ما ذكرت الشيخ الله يحفظه أن المسلم إذا دعا ربه أن يكبر المسلم.
إي نعم. نعم.
ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل طعاما على محمد قوتا وقد أفلح من رزق كثرة.
نعم. الحديث قد أفلح من رزق كفافا ليس معناه أنه لا يسأل ما هو فوق الكفاف، وإنما معناه أنه تجاوز الذل والمحنة، فإن عدم الكفاف مذلة، عندما لا تجد ما يكفيك تقع في المذلة من زوجتك من أولادك أقرب الناس إليك، ثم إذا التفت ربما من أخيك، ثم إذا التفت ربما من جارك، ثم إذا التفت ربما من صاحبك، يضرب لك الصدر وعندما تحتاجه يولي عنك. هذا المقصود بأفلح، وليس المقصود ثم يطلب شيء كبير ليكون مثل أبي بكر فينفق أو مثل عثمان فينفق. أما اللهم ارزق، اللهم اجعل قوت آل محمد قوتا، معنى قوتا الدعاء له سبب وقع، وهو أنه جاء إلى البيت ما وجد شيء يأكل فيدعو بالقوت. أنت الآن لا سمح الله جيت بكرة الفجر تبي تيجي الدرس، ها تبي تشغل السيارة تقول يا رب اصلح لي سيارتي، هذا مو معناته أن طلبك صار دني، لأن طلبك صار بناء على الحاجة. كلامنا اجعل طلباتك عالية في مطلق الدعاء، في مطلق الدعاء. لذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لو كان عندي مثل أحد ذهبا لأنفقته في سبيله. تمنى ولا ما تمنى، بس ما دعا، هذه مسألة ثانية. حتى في الدنيا يكبر المسألة، بدل ما يقول يا ربي ارزقني مالا أبني مسجدا مثل عائشة المحري، يقول يا ربي ارزقني مالا أبني 10 مساجد مثل هذا، كبر المسألة. كل خير. نعم هذا خير، الدنيا خير. نعم تفضل. وين حديث هذه؟ بعد الشجرة؟
بعد الشجرة. لا توقع على الشجرة فيقول يا رب يدري من هذه الشجرة إلى يستظل بظلها، ويقول الله عز وجل بن آدم لعلي إنا.
لا غلط، هذا غلط. إنا أعطيت، لا إن شرطية، إذا هي مشدودة هذا غلط. خلنا نشوف النسخة اللي عندي هنا. ها؟ إن؟ إي قطعاً ما تجي يعني مشددة، مستحيل يعني في الرواية، ما أذكرنا أحد ذكر أنها مشددة أصلا. ها؟ لا إنما تدخل على فعل. إيه لا إن مسكنة. نعم تفضل دكتور. لا شك أن يعني كتابة رسالة وفيها ذكر أن الجنة يوم سعادة للمتقين دون الخوف هذا ليس من طريقة القرآن ولا من طريقة السنة، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة العيش بين الخوف والرجاء، بين ترك الأمن وترك الإياس. الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه من باب الفائدة، كبيرة قلبية، كبيرة قلبية من أعمال القلب. فتأليف كتاب وذكر ما أعد الله عز وجل للمتقين في يوم المحشر دون ذكر ما يصيب الناس من الهلع والفزع، وقول الأنبياء اللهم سلم سلم، هذا ما يصلح. أما قوله جل وعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم أي لا يكونون بسبب الفزع الأكبر خائفين. ليش؟ وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، لسببين اثنين. الأول إذا كان المقصود بالفزع الأكبر النفخة الأولى فالمؤمنون غير موجودين، نفخة، لأن نفخة الصعق تكون على الكافرين. وإذا كان المقصود النفخة الثانية فمعنى لا يحزنهم، لأنهم يفرحون أنهم بعثوا من قبورهم، ولكن هذا لا يمنع من كونهم خائفين وجلين، فهم في نفس الوقت لا يحزنهم لما يرجون، ورجاؤهم مصحوب بخوف، مصحوب بخشية، مصحوب بتعظيم تبجيل. أنا أضرب مثال ولله المثل الأعلى، وأين هذا من ذاك؟ لما يأمر ملك من ملوك الدنيا بعمل وليمة لمن أطاعه، مناسبة أن أمر بكذا فأطاعه فلان وفلان وفلان وفلان، قال أنا مسوي لكم وليمة. عندما يذهبون إلى وليمة الملك أو الأمير، بالله عليكم هل تكون قلوبهم خافية خالية، هل تكون قلوبهم خالية من التعظيم والتبجيل؟ مستحيل، مع أنهم عملوا ما عملوا لكن في قلوبهم من تعظيم الملك وتبجيل الملك والخوف منه ما الله به عليم. إذا كان هذا في ملوك الدنيا فرب العالمين جل وعلا مع يقيننا بإكرامه لنا نخافه، نجله، نعظمه سبحانه وتعالى. نعم تفضل يا عمر. ما شاء الله، شفت ثلاثة أسئلة مو سؤال واحد نزلك. قول خرجنا من الدرس، أي خلاص يلا سكر الكتاب عجل. قول نعم. ها يعني أهل الجنة لا يموتون أبدا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي أصيبوا بها في الدنيا، أو إلا الموتة الأولى التي أصيبوا بها في عالم البرزخ، أيا كان موتة الدنيا وموتة البرزخ هي موت واحد متصل على التفسيرين. نعم الذي قال الأنبياء لا يسألون إلا بقدر الحاجة خالف نص القرآن. قال ربي إيش قال سليمان؟ ملكا لا ينبغي لأحد من العالمين، وين قدر الحاجة؟ ملكا لا ينبغي لأحد من العالمين تقول لي قدر الحاجة يا شيخ. نعم قصدك يعني حقوق الطبع محفوظة لهم؟ ما في بأس، صحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا بأس. والشيخ الألباني رحمه الله كان ينص على هذه المسألة، أن هذه حقوق ملكية، هو لا يبيع الآيات والأحاديث اللي فيها، ويبيع جهده من الطبع والكتابة والتأليف والجمع وهو إلى آخره. وإن كان الأفضل لا يأخذ شيء، لا سيما إذا لم يكن محتاج، لكن لو أخذ ما يضر شيء. عبد الله، صح. طيب، إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي روى عن من؟ أحسنت، عبيدة توفي بعد 70. طيب إبراهيم، فلنفرض أن إبراهيم التقى بعبيدة بعد 60. طيب من 60 إلى 100 كم من الصحابة موجود حي؟ فش المشكلة أن يكون صحابي؟ رأى تابعي، رأى أنس بن مالك، رأى الطفيل بن عمرو، رأى بالعكس. ولذلك هو معدود، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي معدود في أوساط التابعين، مو في صغار التابعين، واضح؟ أما صغار التابعين فهم الذين أدركوا صغار الصحابة في السن، الذين أدركوا صغار الصحابة كأنس، هؤلاء يعدون في صغار التابعين. وكون يعني الرجل يعد من كبار التابعين، قال هو الذي رأى أحد العشر المبشرين بالجنة، يعد من كبار التابعين، أحد العشرة المبشرين بالجنة يعد من كبار التابعين. نعم. أي نعم، طبعا لا، الصحيح من أقوال أهل العلم لا يشترط لكون الرجل يكون تابعين أن يروي عن صحابي، لا يشترط، يكفي مجرد الرؤية ومجرد التلمذة. تفضل ماجد. وعليك. لا بأس، لكن بشرط أن تكون يعني مناسبة للحال، ما في بأس، لكن الأولى أنك تأتي بوصف أعظم من هذا، فتقول مثلا: أما تخاف من قدرة الله عليك؟ أما تخاف، أما تخشى من يعني عقوبة الله عز وجل؟ يكون أحسن. أنت خلصت أسئلتك الثلاث؟ الحمد لله. شيخ أحمد، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.